صاحبي أجمعه ثم أما بعد فإن شاء الله تعالى أستكمل كلامنا في كتاب الله جل وعلا. ومن أجل الاختصار يعني نذكر بسرعة موضوع هذه السلسلة التي بدأناها بفضل الله جل وعلا منذ ما يقرب من عام ونصف، نتكلم فيها عما يسمى بالتفسير الموضوعي للقرآن الكريم. وإحنا سمينا السلسلة دي في صحبة القرآن، في صحبة القرآن إزاي يكون بينك وبين كل سورة من كتاب الله جل وعلا علاقة وثيقة تكاد تكون صحبة. الصحبة لفظ استعمل مع القرآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارقى ورتل. فالصحبة ليست كلمة عادية، عشان كده مش أي حد اسمه صحابي، مش كده؟ في صحابة، في تابعون، في تابع التابعين، مش كده؟ لكن مش الكل اسمه صحابي. الصحابي اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب القرآن الذي صاحب القرآن في الدنيا وقام معه علاقة وثيقة. تبقى عارف كده لما تيجي مثلا سيرة أي سورة، موضوع السورة بشكل عام، أهدافها الرئيسية، يبقى في أحاسيس معينة. إحنا سمعنا دلوقتي مثلا في صلاة المغرب سورة يوسف، يعني يكون في مشاعر تجاه هذه السورة، يكون في فوائد عامة عارفها من هذه السورة، مش بس إن السورة اسمها يعني كما كان بعض أهل العلم يعني بيقول بيحكي قصة لطيفة كده. الواحد بيسأل إيه هو موضوع سورة يوسف؟ فقال إيه؟ واحد تاه ولقوه. هي دي السورة؟ سورة يوسف الطويلة دي اللي تكاد تقترب يعني من جزء أو يعني نص جزء أو يزيد شوية. واحد تاه ولقوه، بس هي دي كل المشكلة اللي حصلت؟ ولا في فوائد عظيمة من السورة سمعناها دلوقتي؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إزاي سيدنا يوسف عليه السلام دعا إلى الله في السجن وخارج السجن وخارج السجن وهو أمام الملك في كل أحوال يدعو إلى الله؟ إزاي صبر على الأذى؟ إزاي كان عنده حسن ظن وأدب مع الله جل وعلا؟ وإحنا سمعنا دلوقتي الآية وهو بعد كل اللي مر بيه من الانتقاد يقول إيه؟ وقد أحسن لي. شوف الكلمة الجميلة، وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البلد. ومش زي كثير من الناس الآن، وقد أساء إلي، حتى لو ما قالهاش بطريقة واضحة أو بلفظ فهو يقولها من لسان حاله، ودايما حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى عياذا بالله جل وعلا أساء إليه أو أساء معه، وعياذا بالله جل وعلا أن يوصف ربنا جل وعلا بالإساءة. دايما كثير من الناس لا ينظر إلا إلى السوء، لا ينظر إلا إلى الابتلاء. فكان سيدنا يوسف ممكن يقول إيه؟ وقد دخلت السجن، وقد ضعت من والدي، وقد ألقى وأرقى بإخوتي إلى البر. لكن هو عاش في الكلام ده، قال إيه؟ وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر. ما شافش إلا الحاجة الحلوة، ما شافش إلا فضل الله جل وعلا عليه ورحمته به. فهذا يعني بعض من الفوائد. ممكن أول ما تيجي قصة يوسف في ذهنك، أو أول ما تيجي تسمع سورة يوسف كده تأتي هذه المشاعر إلى قلبك. تسمع سورة الأنفال، لو واحد يقول لك سورة الأنفال تفتكر غزوة بدر، وتفتكر البطولات الإيمانية اللي فعلها الصحابة، وتفتكر فضل الله جل وعلا الذي نسبه لنفسه وحده في هذه السورة. فكأنما المسلمون لم يفعلوا شيئا، وهذا تصريح من الله في سورة الأنفال. قال إيه؟ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، ولو تباعدتم لاختلفتم. كل حاجة مين عملها؟ الله جل وعلا. لازم يكون في علاقة مع الصورة بهذه الطريقة يا إخواني، لازم يكون واحد عنده ارتباط وثيق بكل سورة من سور كتاب الله جل وعلا. فقلنا عشان كده عايزين نقف في هذه الوقفات مع صحبة القرآن الكريم، ووقفنا بفضل الله جل وعلا في آخر لقاء قبل الحج مع سورة سبأ. بالليلة إن شاء الله تعالى هنحاول كده في هذه الدقائق أن نصحب سورة فاطر. نقف كده وقفات مع هذه السورة العظيمة من سور كتاب الله جل وعلا. سورة فاطر إخواننا يعني من اسمها كده فاطر، من هو الفاطر؟ الله جل وعلا. يبقى السورة على طول ما لم اسمها صفة من صفات الله على طول يتبادر إلى الذهن إنها تتكلم عن مين؟ عن الله جل وعلا. السورة لفيها أسباب نزول، هنقول دلوقتي تتعجلش. فلما تيجي تلاقي سورة مسماة باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله جل وعلا على طول يتبادر إلى ذهنك. إحنا قلنا من طرق صحبتنا للسورة أو من طرق معرفتنا لمواضيع السورة اسم السورة، فعلى طول دي سورة ربنا سماها باسم من أسمائه، يبقى يتبادر إلى ذهنك إن أغلب الكلام في هذه السورة هيكون يكون عن الله جل وعلا. لذلك يعني السورة ما لهاش أسباب نزول، ما فيش غزوة معينة، ما فيش موقف معين من السيرة المرتبط بالسورة، إنما فعلا السورة أخوانا كأنما هي زي ما نقول كده جولة مع أسماء الله وصفاته، جولة كده ربنا سبحانه وتعالى بيأخذنا في هذه السورة بكلمات عظيمة وكلمات عذبة ورقراقة من كلام الله جل وعلا بيكلمنا فيها عن نفسه. عشان كده كلمة أشرف سورة القرآن، دايما أي سورة تتكلم عن الله لازم يكون هناك تقرير وثيقة جدا. لذلك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما سأل ما هي أعظم آية من آيات كتاب الله، سيدنا أبي بن كعب قال إيه؟ عارفين حديث في الصحيح سيدنا أبي قال إيه؟ قال الله ورسوله أعلم. فأعلى النبي السؤال قال أي سورة في كتاب الله أو أي آية في كتاب الله أعظم؟ فأعاد الإجابة الله ورسوله أعلم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال كأنما يشجع أبي، قول ما تخافش أنت عارف. فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادته تشجيع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على التفكير والتدبر، إيه أعظم آية حاسسها؟ فقال أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض، الآية آية الكرسي كلها كل لفظ فيها كلام عن مين؟ كلام عن الله جل وعلا. فقال هذه أعظم آية في كتاب الله أعرفها يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. هو سيدنا أبي كان كنيته أبا المنذر. العلم أي العلم لله جل وعلا، عرف إن أعظم سورة في القرآن هي التي تتكلم عن أعظم ما يعلم، أعظم شيء أو أعظم ما تعلمه هو الله، أو أعظم من تعلمه هو الله جل وعلا. فعشان كده كانت الآية اللي أكملها كلام عن المولى سبحانه وتعالى هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. كذلك أعظم سورة في كتاب الله رواية ثانية أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام سأل أبي برضه ما هي أعظم، أو قال كان داخل معه المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تخرجن من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة في كتاب الله. مش تخرج من المسجد يا أبي إلا لما أعرفك إيه أعظم سورة في كتاب الله. ومرت فترة أو غرفة من الوقت، وبعد كده النبي خارج من المسجد، فأبي مش ناسي الوعد، راح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله شبهت لي انك انت مش هخرج من المسجد حتى تعلمني اعظم سوره من كتاب الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين سوره الفاتحه. فكانت هذه اعظم سوره التي ايضا تتكلم عن الله جل وعلا. السوره اولها كله ثناء على الله وتمجيد لله وحب لله سبحانه وتعالى. فلذلك ايضا كان هذا من اعظم الاسباب انها اختيرت لان تكون ايه؟ اعظم سوره في كتاب الله. السوره المعنى الذي ايضا يعني وان كان ما ثبتش حديث صحيح في فضلها الا انه يكفي بها فضلا كما قلنا انها يعني في اغلب مواضعها كلام عن المولى جل وعلا، فيها ايات عظيمه جدا كلنا نحفظها زي قول الله جل وعلا انما يخشى الله من عباده العلماء. من اعظم من يخشى الله؟ الذي يعرف الله جل وعلا. العلماء هنا هم مين؟ هم الذين يعلمون عن الله، يعرفون الله جل وعلا من خلال اياته المقروءه واياته المرضيه، زي ما هنشوف دلوقتي في الصوره، الصوره بتوجهنا عشان ننظر في الكون، عشان نشوف كده الجبال، ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود، ومن الناس والدواب مختلف الوانه كذلك. ايه تبص للكون كده وتشوف التنوع العظيم وتشوف الابداع، فتعرف الله جل وعلا من خلال اياته المرئيه كما تعرفه من خلال اياته المقروءه. تشوف الكون تعرف ربنا، تقرا في القران تعرف الله ايضا من خلال القران، ومن خلال القران اللي كلنا شايفينه او الايات اللي كلنا شايفينها في الكون، لو بصيت للسماء، لو بصيت للجبال، لو بصيت للرياح، لو بصيت لاي ايه من ايات الله جل وعلا تعرف الله جل وعلا من خلالها. نرجع لسوره فاطر، يبقى كده عملنا مقدمه سريعه عن موضوع السوره من خلال اسمها. سوره فاطر بتبدا بايه؟ بحمد الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. اول ايه كلها برضه كلام عن مين؟ كلام عن الله جل وعلا. فيبدا الله جل وعلا بالكلام عن نفسه وعن أسمائه وصفاته. التلتين الأولانيين كلهم من الصورة كلام زي اللي سمعناه دلوقتي، كلام عن ربنا، هنقول تفاصيله عن مجموعة من أسماء الله وصفاته. ثم تأتي آية محورية، تأتي آية تفرق لك بقى الناس، وهذا يعني من عادة القرآن الكريم. الحاجات الملحوظة جدا في القرآن يا اخواننا إن الناس ليسوا سواء، الناس مش نوع واحد، الناس أنواع مختلفة. فربنا سبحانه وتعالى بيورينا كده هنا في السورة دي بعد ما عرض لنا نماذج من آيات الله ومن أسمائه وصفاته، يقول لك إن الناس في التعامل مع أسماء الله ومعرفة الله ووعي كتاب الله مختلفين، مش زي بعض. فتأتي الآية المحورية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم، هتيجي بقى التقسيمة إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. الآية رقم 32 آية محورية جدا في السورة. بعدها السورة بتختلف أخرى. يعني قلنا أول تتم السورة كلام كله عن الله وعن عظمة الله وعن قدرة الله وعن طلاقة مشيئة الله وعن نفاذ رحمة الله وعن نعم الله، كل ده هتلاقيه في أول تتم السورة. بعد الآية دي يبدأ الموضوع يختلف خالص. إزاي الناس تختلف أمام هذه الآيات؟ إزاي الناس يكون منهم ظالم لنفسه بقلة علمه عن الله أو بكفره بالله أو بشركه مع الله جل وعلا آلهة أخرى؟ فتبدأ السورة تختلف في الثلث الأخير منها أو آخر صفحتين، تلاقي العاقبة بقى، تلاقي كلام الثلاث أنواع دول أو الظالم والمقتصد والذي سبق بالخيرات، كيف يتفاضلون في الآخرة؟ وكيف يتعامل الله جل وعلا مع كل نوع؟ وكيف أمر الله جل وعلا في الجزء الأخير بقى يعرفنا يمكن صفة واحدة بس هي اللي بيدور عليها الثلث الأخير كله، اللي هي حلم الله جل وعلا. لأنه لولا حلم الله جل وعلا ولولا رحمته وإمهاله للعصاة وللمشركين زي ما ربنا قال في آخر آية في السورة: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. لولا حلم الله جل وعلا واسم الله الحليم ذكر في آخر جزء في السورة في قول الله جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالجزء الأخير في السورة بيقول لك كأن في رسالة كده: ترون كل هذه الآيات وكل شيء في الكون يعرفكم بالله جل وعلا، ثم بعد ذلك منكم ظالم لنفسه، منكم من يعصي الله جل وعلا، والله لولا حلم الله لما ترك على ظهرها من ذنب. فدي باختصار شديد جدا الأجزاء الرئيسية من سورة فاطر. ندخل بقى على التفاصيل. احنا قلنا كده يبقى السورة فيها التلتين الأولانيين كلام عن الله، والثلث الأخير عاقبة الذين كفروا بالله جل وعلا والذين اتخذوا معه آلهة أخرى. فتلاقي زي ما قلنا من أول السورة كلام عن أسماء الله وصفاته. لما تيجي تسمع بقى أسماء الله وصفاته في سورة فاطر هتركز على معنى في كل الأسماء اللي بتأتي. في أغلب الكلام عن أسماء الله وصفاته التي أتت في سورة فاطر هتلاقي فيه حاجة مشتركة في كل الحاجات دي: طلاقة الأسماء والصفات. ربنا سبحانه وتعالى أي اسم من أسمائه وأي صفة لا تقيد، لا تقيد. فمثلا رحمة الله جل وعلا، الله جل وعلا إذا أراد أن يرحم هل يستطيع مخلوق أن يمنع رحمة الله جل وعلا؟ ما ينفعش. إذا أراد الله جل وعلا أن يخلق، إذا أراد الله جل وعلا أن يفطر شيئا، إذا أراد الله جل وعلا أن يأتي بشيء من شيء، قدرة مطلقة، هل يستطيع أحد أن يقول أنه أما الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنه لا يكون؟ فتلاقي سبحان الله العظيم تجد أن السورة كل ما يجمع الأسماء التي جاءت فيها مسألة إيه؟ طلاقة الأسماء دي. مفيش حاجة تقف أمام إرادة الله جل وعلا، مفيش حاجة تقف أمام قدرة الله سبحانه وتعالى. فمن الأول تجد مثلا صفة القدرة والخلق، والملك الكامل لله جل وعلا، الحمد لله فاطر السماوات والارض. سيدنا عبد الله بن عباس يقول ايه؟ يقول ما كنت اعلم، كانش عارف معنى فاطر السماوات والارض، يقول ما كنت اعلم ما فاطر السماوات والارض حتى اتاني اعرابيا من اعراب جم سيدنا عبد الله بن عباس يختصمان في بئر. تخيلوا ده واحد يقول البئر دي بتاعتي والتاني يقول لا دي بتاعتي. قال ابن عباس حتى قال احدهما، اسمع بقى الكلمه اللي قالها، قال احدهما لصاحبه انا فطرتها، انا فطرتها، انا بداتها، الكلمتين انا فطرتها انا بداتها. فقال ابن عباس فعلمت ساعتها او عرف ساعتها معنى الفاطر الذي قال العلماء الذي يخلق الشيء ابتداء، ابتداء من العدم. ممكن شيء يخلق من شيء، مش كده؟ انسان مثلا مخلوق من ايه؟ في الاول خالص من تراب، ثم من نطفه زي ما هياتي في الصوره. لكن في اشياء ممكن تخلق من العدم، من لا شيء. زي ما تيجي كده تتتبع، طب التراب كان قبل كده ايه؟ طب الطين، سيدنا ادم مثلا مخلوق من الطين، طب مين اللي خلق الطين اصلا؟ الطين ده كان ايه قبل كده؟ هل لابد يعني الخلق في اللغه اللي هو تحويل شيء من صوره الى صوره؟ كقول المسيح عليه السلام واخلق من الطين كايه؟ كهيئه الطين. فالخلق يكون من شيء الى شيء او تحويل من صوره الى صوره. لكن فطر العلماء يقولوا ايه؟ هو خلق الشيء ابتداء، ابتداء من لا شيء، من العدم. فالله جل وعلا خلق السماوات والارض من حاجه لازم يكون فيه ماده اوليه. الانسان في الدنيا او اي انسان يعني قد يسري عليه مجازا لفظ التصنيع او الخلق، وربنا قال كده تبارك الله احسن الخالقين. يبقى في ناس او مخلوقات ممكن تخلق، لكن ليس الخلق بثواب. الله جل وعلا يخلق الشيء من العدم، يخلق الشيء على غير مثال سابق. لكن اي صانع كده، تعالى كده نفكر مع بعض، اي حد في الدنيا بيعمل صنعه، بيعمل شيء من شيء، بيبداها من اللا شيء، من العدم، مستحيل. لازم تلاقي مثلا يطلع الطياره، يطلع السياره، يعملها من ايه؟ من معادن، من مسامير، من حاجات. لازم تلاقي مواد اوليه بيسموها المواد الخام، لازم يحتاج وقود عشان يدير هذه المصانع. لازم تلاقي حاجات، موارد بيئيه وموارد بشريه عشان يقدر يطلع حاجه، مش كده؟ لكن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يخلق الشيء من العدم. وهذا هو المعنى الراجح لاسم الله الفاطر او فاطر السماوات والارض الذي خلقها من العدم، الذي خلقها ابتداء. خلي بالك زي ما قلنا كل اسم قد يتبادر كده للواحد كده في الاول ان الاسماء شبه بعض، يقول لك ايه الفرق بين الخالق والمصور وبديع السماوات والارض وفاطر السماوات والارض؟ لا، في فرق. كل حاجه لها معنى. زي ما قلنا الخالق الذي خلق الشيء من الشيء، يعني عمل غير في الصوره. طب البديع الذي خلق الشيء على غير مثال سابق، عشان كده بنقول ايه؟ بنقول في حاجه اسمها ابداع، مش كده؟ يقول لك المبدعون مجازا طبعا. قلنا ده اي اسم يتفق فيه المخلوق مع الخالق فاحنا بنقول ان هو على سبيل المجاز فقط، لكن الحقيقه بتاعت الاسم هي في الله جل وعلا وحده. فنلاقي مثلا واحد بيبدع لوحه فنيه، واحد بيبدع اختراع، يقول لك مبدع مخترع، لكن لازم هتلاقي له مثال سابق، لازم هتلاقي حد عمل الموضوع ده قبله. اما المولى جل وعلا فهو ايه؟ بديع السماوات والارض. كان في سماء قبل كده؟ كان في ارض قبل كده؟ كان في حاجه ربنا سبحانه وتعالى عمل شبهها؟ لا، هو الذي بدا الاشياء، هو الذي بدعها، وهو الذي فطرها سبحانه وتعالى. لكن تعالى هنا شوف اللي اخترع الطياره مثلا، هو ما كانش يخترع الطياره وما كانش شايف ايه؟ ان في طيور، فقال لك انا عايز اعمل حاجه تطير مثل هذه الطيور. لكن البديع سبحانه وتعالى هو الذي خلق الطير، هو الذي خلق الوحش، وهو الذي خلق السماوات والارض وما فيهن، فهو الذي بنى الاشياء على غير مثال سابق، وهو الذي فطرها ابتداء. شوف الكلام بدا كله كلام عن الله جل وعلا، الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا. ملائكه من اعظم خلق الله جل وعلا، الله جل وعلا يرسلها عبيد عنده، فدي برضه توريك طلاقه القدره والمشيئه. جاعل الملائكه عظيمه الخلق، عظيمه المنظر، رسلا. وجعل لها أجنحة، ولي أجنحة مثنى. شوف بقى الكلام ده، طبقة الخلق هو تيجي يعني مش خلق بس، لا ومطلق مثنى. في ملائكة عندها جناحين وثلاث، في ملائكة عندها ثلاثة أجنحة ورباع، ومش بس كده يزيد في الخلق ما شاء. يعني في أكثر من كده؟ نعم، في مسند الإمام أحمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت جبريل على صورته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية، شكله ده رسول الله. في مسند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: له 600 جناح. شوف بقى كلمة يزيد في الخلق ما شاء دي، تقف أمامها كده وتسترسل. يعني سيدنا جبريل مثلا 600 جناح، يقول النبي: تنزل منها التهاويل من الدرر واليواقيت. التهاويل دي قلنا الكميات الضخمة، يبقى كل جناح من أجنحة سيدنا جبريل عليه السلام تنزل منها الكميات الضخمة من الدرر والياقوت والأحجار الكريمة. شوف الخلق العظيم ده بجناح واحد، خلي بالك الأجنحة كمان بتتفاوت في قدرها وفي حجمها. سيدنا جبريل بجناح واحد رفع قرى سدوم وعمرين اللي هم قرى مين؟ قوم لوط، رفعها بجناح واحد إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها. وهذا قول الله جل وعلا أو تفسير قول الله جل وعلا: فجعلنا عاليها سافلها، فقلبها بجناح واحد من السماء. جناح ما بالك بملائكة الأجنحة عاملة إزاي؟ سبحان الله، هذا خلق. شوف كلمة يزيد في الخلق ما شاء. عايزين نتدبر كده، نروح نسمع سورة فاطر كده قبل القراءة في البيت إن شاء الله على الدرس. عايزين نتدبر كده كل آية. شوف كده يزيد في شرط الخلق دي. واحد مثلا الله جل وعلا خلق له صوتا جميلا، تلاقي واحد صوته أحلى، تلاقي بعد شوية واحد يرفع صوته أجمل وأجمل وأجمل، عشان تعرف دايما إيه؟ الطلاقة، طلاقة المشيئة، طلاقة القدرة، طلاقة الخلق. يزيد في الخلق ما يشاء، كل شوية يطلع حد أحلى. واحد مثلا جميل المنظر، تلاقي واحد أجمل، واحد أجمل، واحد عنده علم، تلاقي واحد أعلم. عشان كده ربنا قال إيه؟ وفوق كل ذي علم عليم. مفيش حد تقدر تقول ما أعلم الناس، لأن في حد أكيد هيجي أكيد أعلم منه. تلاقي حد مثلا عنده قدرة عقلية، واحد ذكي، واحد بيحسب بسرعة. أنا أعلم إن بعض الناس أنا ممكن تديله 5 أرقام، يضربها في 5 أرقام يطلعها لك في ثانية، وهو واقف كده كأنه ولا حسب. إيه ده؟ إيه الخلق ده؟ يزيد في الخلق ما شاء. هي دي الآية أخوانا، يزيد في الخلق ما شاء. تلاقي ناس عجائب من خلق الله جل وعلا، عجائب من قدرة الله جل وعلا. تلاقي اللي خلق النملة، خلق الصغير ده، خلق الفيل، وخلق الأكبر منه، وخلق أعظم الملائكة، لدرجة إنه خلق ملك. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ملك من حلبة العرش: ما بين شحمة أذني إلى عاتقي خفقان الطير 700 عام. تخيل مسافة ما بين شحمة الأذن بتاعت الملك دي لغاية العاتق العظمة دي، المسافة الصغيرة دي، شوف أنا عملتها كذا مرة هو بصبعي في ثانية واحدة، المسافة دي عشان تقطع خفقان الطير، يعني الطير المسرع. خفقان الطير بس ممكن يمشي كده عادي، مش بتشوف أحيانا الطير فارد جناحه وطاير كده عادي، وفي تلاقي أحيانا عمال إيه يخفق بالأجنحة دي فيسرع. خفقان الطير، الطير المسرع لمدة 700 عام يسير لا يقطع هذه المسافة. الله أكبر، اللي خلق النملة خلق هذا؟ نعم، يزيد في الخلق ما شاء. فتلاقي إيه؟ خدت بالك بقى من أسماء طلاقة القدرة وطلاقة المشيئة، تجدها دايما في الصور طول ما أنت ماشي. وبعد كده تلاقي مثلا في الآية رقم 11 كلام أيضا عن الخلق، في قول الله جل وعلا: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. ما تخلقتوش كده آدم بس، لا ده كمان طلع أزواج، طلع الذكر والأنثى، بعد كده تزوجوا فنزل منهم ذرية ونسل من هؤلاء وما تحمل من أنثى. شو بقى طلاقة العلم بقى جاية إيه؟ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. مش حاجة تعدي على علم الله جل وعلا. مش قلت لك طلاقة؟ طلاقة في كل شيء، سعة في كل شيء، في كل صفة من صفات المولى جل وعلا. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. شفت طلاقة القدرة؟ مفيش حد يعيش أو يموت يعمر، يعني يبلغ أرض العمر، أو يموت شابا صغيرا أو طفلا رضيعا، كل ذلك ده مش بس عارفه، ده مقيد في كتاب. كل شيء في الكون ده يا إخواننا بالثانية، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مثلا في الايه بعد كده وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. لا في ملح في ماء مالح وفي ماء عذب. ومع ذلك كان ممكن بقى لو كده فكرنا تلاقي السمك اللي تطلع من البحر تلاقيه مملح تلاقيه بقى عامل زي الفسيخ تلاقيه كده. لا عادي خالص. ومن كل شوف الكلمه شوف التواطؤ تاكلون لحما طريا. يا رب ده ماء مالح بتتغذى عليه وده ماء مالكش لحمه هو انت اللي بتخلق سبحان الله العظيم. ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. ممكن بعد 150 سنه من دلوقتي نقول لك بالحسابات الدقيقه الفلكيه الشمس هتطلع الساعه كام؟ باذن الله طبعا. الشمس هتغرب الساعه كام؟ بالثانيه. الساعه كذا. بالدقيقه كذا. بكم ثانيه بالظبط؟ لان كل شيء يدور بحساب دقيق. من الذي فعل؟ هم اكتشفوه بس. لكن مين اللي عمل الحسابات الفلكيه؟ الله جل وعلا. وهو الذي اذا اراد ان تختلف اختلفت. لانه برضه ايه؟ انه مطلق المشيئه. عشان كده ربنا قال ايه؟ كل يجري لاجل لغايه لحظه معينه خلاص. الله جل وعلا اذا شاء ان يغير ذلك غيره. كل يجري لاجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك. ودي نقطه مهمه جدا يا اخوانا. لما تاتي تناقه القدره لما ربنا يكون يقدر يعمل اي حاجه. فيش اي شيء يستعصي على الله جل وعلا. طلاقة القدرة وطلاقة العلم. طلاقة العلم العلم الكامل لله جل وعلا وطلاقة المشيئة. لا أحد يملي على الله جل وعلا ما يفعله. يأتي بذلك إيه؟ الملك الكامل. ولذلك ربنا بيقول على نفسه إيه؟ الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. يعني كل الملوك كل من يدعي نفسه ملكا ملكا بإيه؟ بغير حق. مقتضى الآية كده إن أي ملك ليس حقيقي ملك مجازي زي ما قلت لك. أي اسم أي صفة تلاقي ممكن مثلا واحد في الدنيا كريم والله هو الكريم مفيش أي مقارنة ولله المثل الأعلى. هو عنده كرم لكن الكرم الحقيقي هو كرم الله جل وعلا. القدرة الحقيقية هي قدرة الله جل وعلا. فلما يأتي طلاقة القدرة وطلاقة العلم وطلاقة المشيئة يعلم كل شيء ويقدر على كل شيء ويفعل ما بدا له سبحانه وتعالى او ما اراده سبحانه وتعالى ساعتها ياتي ايه؟ هو ده الملك. ولذلك يقول الله جل وعلا بعدها ذلكم الله ربكم له الملك. مش الملك له له الملك له وحده قصر في القصر. قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الله عارف القطمير اللي هو ايه؟ عارفين حضراتكم التمره بيبقى فيها نواه البذره اللي بتروح جوه التمره دي بيبقى عليها كده غشاء رقيق. الغشاء الرقيق ده هو ده القطمير. حاجه ما لهاش قيمه. عمرك شفت حد بيشتري الغشاء الرقيق ده وبيتاجر فيه مثلا؟ ملوش قيمه. كل الناس بترميه محدش بيشوفه حتى او حد بيكلف نفسه انه يشوف ايه ده. هذا القطمير لا احد يملكه بل الله جل وعلا وحده. يبقى شفنا الملك الكامل لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه اي مخلوق اي معبود باطل من دون الله جل وعلا هيكون ايه؟ يملك شيء ولا حق القطمير منه. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فكده يبقى وقفنا مع الصفه الاولى تلاقي لسه برضه لا زالت موجوده في ايات كثيره. وعلى طول ما انت بقى بتتدبر تلاقي مثلا في الايه رقم 27 تلاقي قول الله جل وعلا ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. كل ثمرة لها لون لها شكل مختلف. دي أيضا قدرة. التنوع ده يا إخوانا قدرة. يعني لو شفت مثلا أعظم مهندس في الدنيا اللي عمل أعظم الإنشاءات أعظم المعمار اللي في الدنيا لما تيجي تشوف إبداعه ايه اعظم حاجه عملها مثلا واحد اللي بنى الاهرامات مثلا او اللي بنى مثلا تاج محل الحاجات المعمار الجميل ده او العظيم ده عمل ايه كمان غيره؟ عمل كم حاجه؟ عمل 10 حاجات حلوه؟ 100 شيء؟ عمل 1000 حاجه حلوه؟ 1000 حاجه عظيمه؟ لكن الله سبحانه وتعالى كان في نوع نبات، وكم نوع أسماك، وكم نوع من الطيور، وكم لون من الثمرات، وكم شكل، وكم طعم، وكم يعني تركيب من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يقول الله جل وعلا ومن يعني شوف التنوع، الآيات دي بقى عن قدرة الله في التنوع. تلاقيه فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوانها ومن الجبال، شوف جاب لك الثمرات حاجة صغيرة، وبعدين إيه؟ الجبال حاجة ضخمة جدا، أضخم ما نعرفها في الأرض. ومن الجبال جدد أي طراب بيض وحمر، تلاقي في حتة بيضة ماشية في الجبل وحتة أحيانا لونها أحمر. اللي ذهب منكم لمناطق جبلية في سيناء أو مثلا في الطرق الصحراوية أو في المملكة السعودية، تلاقي جبال عجيبة جدا، ألوان مختلفة وأشكال مختلفة. ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود. والشيء الأسود الحالك العرب ما تقول عليه غربيب، أسود غربيب يعني شديد السواد. في جبال كده بتاعنا ده، في جبال يعني في المملكة السعودية في جبال اسمها الجبال السوداء من شدة سوادها سميت بهذا الاسم. جبال السوداء فعلا يعني أحلك درجات السواد. ومن الجبال جدد بيض وحمر وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا مختلف ألوانه. كذلك الناس أيضا كل واحد له شكل ولون ولون شخصية مختلفة، كل واحد له طريقة. وكذلك الدواب وكذلك الأنعام اختلاف رهيب وتنوع عجيب. يعرفك أيضا طلاقة قدرة الله جل وعلا مختلف ألوانه. كذلك لما الإنسان يتدبر في كل ده ويتعلم كل هذا بتجد إن هو لو مؤمن بيختلف تماما معرفته بالله جل وعلا. لذلك قال الله جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي يعرف الله جل وعلا حقا. مش بس معرفة، أنا آسف أنا أقول معرفة سطحية، تلاقي واحد مقيم على معصية الله، مقيم على البعد عن الله، بس معرفة أنا من جوه كده متصل بالله، هذه ليست معرفة. لكن اللي عارف ربنا حقا، الذي يتدبر في كون الله، اللي يشوف الحال كده يعرف انها دليل على الله سبحانه وتعالى، دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، ده معرفته زي ده ابدا والله. وكذلك كل ما العلم ياتي وكل ما الانسان يتدرج في العلم حتى العلم الدنيوي يا اخوانا، يعني مثلا الطبيب الذي يعلم مثلا مراحل خلق الجنين وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيخلق من النطفه علقه ومن العلقه مضغه ومن المضغه عباره، الكلام بقى للاسف القران بقى تفاصيله ايه؟ كل ما يغوص اكثر كل ما يتعلم اكثر، لو هو عنده تدرج في القلب لا يجد الا ان قلبه يسارع لايمان الله. عشان كده اخوانا من اكثر الناس اللي بيسلموا في الخارج العلماء. العلماء لما تجد ان ناس حد يوجههم توجيه بسيط كده، طبعا لو هو ما عندوش استجابه ولو هو عنده استعداد يسمع ويلاقي مثلا قران تكلم عن هذا، هو بقى عارف حقيقه هذه الامور، لو عنده تجرد على طول بيسلم. ولذلك تجد من اعظم عقليات العالم كان يعني في احد المناظرات ما بين احد المنصرين واحد الدعاء، فالمنصر يقول احنا بيدخل في المصرانيه كل عام الاف من المسلمين، وطبعا الحمد لله كذلك بيدخل في الاسلام الاف من النصارى. فالدعية قال له كلمه ذكيه جدا، قال له انظر الى النوع، شوف النوع اللي بيدخل المصرانيه. عمر حد فيكم حضراتكم سمع مثلا عن احد علماء الدين الاكابر مثلا، احد مشايخنا المفاضل، احد العلماء الافذاذ في مجال من المجالات تنصر؟ صعب جدا. لكن تلاقي ولم يتنصر، اعتقد فقال اما لما تجد مثلا اللي اسلموا من النصارى تجد عقليات كبيره جدا وناس يعني من اكابر اهل العلم، مثلا المدعو رجاء جارودي او كما يسمونه روجير جارودي، هذا الرجل حكم فرنسا عده ايام بعد موت رئيسها، رجل له مقام عظيم جدا، هذا الرجل اسلم. تجد مثلا الرجل الالماني المشهور مختار امين فيليبس، هذا الرجل مشهور جدا من اهل العلم، وغيره كثير لا يحضرني الان اسمائهم من العلماء ومن المفكرين ومن الشعراء ومن المؤلفين. ناس ذو عقليات، هؤلاء حينما يقرأ في كتاب الله جل وعلا بتجرد، خلي بالك من الكلمه دي كويس، وعنده استعداد يفهم وعنده استعداد يتعلم، يجد ان علمه ومعرفته الذي تعلمها تطابق مع ده في كتابنا، في كتاب الله جل وعلا، فيسلم. فالنوع نفسه مختلف، لكن تعال نشوف بقى ما الذي يتنصر او يرتد عن دينه. اغلبهم ناس في القران، ناس ما يعرفوش حاجه، ناس جهلاء، ويكتب الاغراءات بقى والحاجات اللي تاتي، فبيرتد عن دين الله جل وعلا. هذا بشكل عام، اكيد لكل قاعده في استثناءات، لكن بشكل عام هذا هو الحق، لان الله جل وعلا قال: انما يخشى الله من عباده العلماء. العالم الحقيقي الذي يعرف الكون ويتجرد لله جل وعلا بان ينظر ان لهذا الكون لا بد من خالق، لازم العلم يا اخوانا يورث ايه؟ يورث خشيه لله. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: علم لا يورث خشيه ليس بعلم. انسان فاكر نفسه عارف وعالم، وهذا العلم لم ياتي لقلبه بخشيه من الله جل وعلا، يبقى ده عارف ايه. ولذلك كان يقول بعض اهل العلم: كل علم لم يورثك خشيه لله جل وعلا فقف اقف بقى لحظه، انت كده خلاص، اكيد انت في خلل في تعلمك، يا اما تتعلم رياء، يا اما تتعلم علم خطا، يا اما في اكيد حاجه في خلل، لان العلم لابد بنص القران ان يورث ايه؟ ان يورث خشيه. ولذلك لما سئل بعض اهل العلم: من اخشى الناس لله جل وعلا؟ من اكثر واحد يخاف من ربنا؟ قالوا: اعرفهم به. اعرف واحد بالله هو ده اكثر واحد بيخشى الله سبحانه وتعالى. لما شفت كده جوده في سوره فطر في صفه القدر او صفه الخلق، كذلك من ضمن الصفات اللي موجوده في سوره فطر ايضا في كلام الاولاني اللي عن السوره الرحمه. والرحمه برضه بينطبق عليها اللي قلناه انها ايه؟ مطلقه. احنا قلنا القدره مطلقه، كذلك في الايه الثانيه في السوره ربنا بيقول ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. مفيش حد شيء يقدر يمنع رحمه الله تعالى، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. جزاكم الله خير. فلا مرسل له من بعده، يعني اذا شاء الله جل وعلا ان يرحمك، مين يقدر يمنع عنك رحمه ربنا سبحانه وتعالى؟ كلمه خطا كتير جدا من الناس بيقولوها، يقول لك ايه؟ لا بيرحم ولا ايه؟ عياذا بالله تعالى، عارفينها طبعا. خطا شديد جدا، خطا اعتقادي. ايه يعني ايه حد يقدر ولا يسيب رحمه ربنا تنزل؟ انت مالك انت؟ الله جل وعلا ان شاء ان يرحم انسانا فيمنع انسان الرحمه عنه، مستحيل. ما ينفعش، لا يليق. يا اخي انا فتعني خليني اكمل الكلام. فيجب ان تعلم هذا الامر جميلا. الانسان يجب ان يعلم انه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها. هذا تناقض في الرحمه. الرحمه لا تحد. زي ما قلت كل الصفات تقريبا الموجوده في سوره فاطر من اهم ما يميزها انها ايه؟ مطلقه. احفظ الكلمه كويس. من اعتقادك في الله جل وعلا انه لا شيء يتحكم في الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى ارادته مطلقه ومشيئته مطلقه. لا احد يستطيع ان يمسك مشيئته سبحانه وتعالى. الايه واضحه ايه؟ ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. صفة الرحمة. ولذلك تلاقي ربنا سبحانه وتعالى في السورة يفكر الناس، يفكرك دايما برحمة الله عليك. اسمع كده: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، أدت هل من خالق غير الله يرزقكم؟ في لقمة كلتها في حياتك حد رزقك إلا الرازق سبحانه وتعالى؟ إلا الرزاق. هل من خالق غير الله؟ في حد خلق اللقمة دي غير ربنا سبحانه وتعالى؟ أنت كده طول حياتك أي شربة ماء جالك الماء ده من حد غير ربنا سبحانه وتعالى؟ هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ عشان كده معروف ربنا قال إيه؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف يكذب إنسان وهو غارق في نعمة الله جل وعلا؟ صباحا ومساء طول حياتك من يوم ما اتولدت ما كلتش رزق الا منه، ما شربتش شربه الا منه سبحانه وتعالى. فلذلك هذا ايضا تناقض الرحمه. كل حاجه رحمت بها او وفيت بها او انعم عليك بها من عنده سبحانه وتعالى تناقض الرحمه نافذه سبحان الله العظيم. تجد بعدها ربنا يقول لك: والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض مقصودة لله جل وعلا. فزي ما شفت بقى تضاقت القدرة وتضاقت المشيئة، يأتي كمال الملك الذي يؤدي إلى خشية الله، تأتي بعد الرحمة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. لما تعرف الأسماء والصفات بتاعة سورة فاطر، كلام دقيق شوية، لما تعرف الأسماء لازم ينطق حاجات، عشان ده هيتعلق بقى بالدلت الأخير من السورة، لازم ينطق حاجات في القلب. أنت عرفت قدرة الله في السورة، وعرفت طلاقة مشيئة الله، وكمال علم الله، وكمال ملك الله، لازم تنكسر، لازم تأتي خشية. طب لما تعرف أن كل النعم بيد الله، وكل الرحمة من عند الله جل وعلا، وأنه كل ما تريده من الرحمة هو فقط الذي يفتحه، ولا أحد يستطيع أن يحده عنك، ساعتها تورث هذه المعرفة افتقارا لله. عشان كده ربنا بعدها بيقول إيه؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله. لما تعرف أن الرحمة كلها من عنده، وأنها لو أمسكها لا يستطيع أحد أن يرحمك. لو ربنا شاء ألا نرحم خلاص. عشان كده النبي قال إيه؟ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مفيش حد ينجو إلا برحمة الله. ساعتها تعرف قد إيه أنت فقير من الله، قد إيه أنت محتاج له. ولذلك يقولها الله في آية من أهم آيات هذه السورة، يا أيها الناس أنتم الفقراء. اللي بيستغني عن الله سبحانه وتعالى، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ربنا بيقول كده، إزاي إنسان يغتر بالله؟ إزاي إنسان يستغني عن الله سبحانه وتعالى؟ ربنا بيقول لهم يا أيها الناس أنتم الفقراء، أنت الفقير، أنت اللي محتاج لربنا. بعض الناس بتعمدنا على الله بالعبادة أخوانا، كأن ربنا هو اللي محتاج لها. عياذا بالله جل وعلا. عشان كده ربنا يرد على كل هؤلاء يقولون إيه؟ أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله العزيز. مفيش عزيز على الله سبحانه وتعالى. أي إنسان لو فرط، لو استحق العقوبة من الله جل وعلا، الله سبحانه وتعالى يعاقبه. الله جل وعلا يستطيع، ولا أحد يسأله عما يفعل، وهم يسألون. ممكن يذهب بكل الخلق مع الأرض. لو أن الله جل وعلا علم منهم شرا، وأراد الله جل وعلا أن يفعل ذلك، حتى يبقى انت بتعمل ايه؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن يشأ، شوف طبقة المشيئة اهي اللي قلنا عليها، إن يشأ فقط إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك لما تأتي لهذه الآية كده تلاقي إن أي إنسان مهما بلغت درجته عند الله جل وعلا، لو حتى نبي ممكن ربنا سبحانه وتعالى تلاقيه في القرآن يقول له ايه؟ شوف مثلا سيدنا يونس، ربنا يقول ايه؟ فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ده كلام يقال عن نبي من أنبياء الله سيدنا يونس عليه السلام. لكن مع ذلك العبادة هي التي تجعل لك مقاما عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده قال ايه؟ فلولا أن كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ايه؟ ولو تقول علينا بعض الأقاويل، ليه؟ لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه المتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذا ده كلام عن النبي، نعم، لأنه ليس لأحد مقام عند الله جل وعلا إلا بطاعته. فلو زالت هذه الطاعة، لو زال هذا القرب من الله جل وعلا بالعبودية، خلاص، وما ذلك على الله به عزيز. مسألة خطيرة جدا، وده يجرنا إلى الكلام عن إيه؟ عن الصفة الثالثة التي جاءت في هذه الصورة، العزة. عزة الله جل وعلا. شوف اتكلمنا عن إيه؟ عن قدرة الله وخلق الله، اتكلمنا عن إيه؟ عن رحمة الله ونعم الله، اتكلمنا أيضا وهنتكلم عن عزة الله. شوف الكلام كله، الصورة يا إخوانا كلها جولة في أسماء الله وصفاته. تلاقي قول الله جل وعلا: من كان يريد العزة فإيه؟ فلله العزة جميعا. اللي عايز عزة برضه تضاقى، ليس للعزة إلا مصدر واحد، هو الله جل وعلا. الذي يريد أن يعزه الله جل وعلا يطلب ذلك منه. أي إنسان وأي مخلوق طلب العزة من عند غير الله جل وعلا، إيه اللي حصل؟ قارون طلب العزة من إيه؟ من المال، من العلم، إنما أوتيته
فخسفنا به وبداره الأرض. اللي طلب العزة من نخبه مثلا الوليد بن المغيرة أن كان ذا مال وبنين، ما كانش عنده مال وأبناء، له نسب، ربنا عمل فيه إيه؟ تذلل، سنسيبوه على الخرطوم، إذلال على الأنف، يعلم عليه يوم القيامة، سنسيبوه على الخرطوم، أنفي كما قيل أنه أصيب يوم بدر في أنفه، ضرب في هذا المكان الشريف، أشرف مكان في الرأس، يضرب عليه فيه مذلة وإذلال، عشان طلب المال أو طلب العزة من غير دبي لله جل وعلا، اللي طلب العزة في وسطة أو في محسوبية أو في علاقات زي ما الصحراء في الأول قالوا إيه؟ قالوا بعزتي فرعون، إحنا لنا علاقة مع الملك مع فرعون، ده إحنا لنا قال لهم في الأول إيه؟ وأنتم إذا لمن المقربين، بعدين هذا أجرا كنا نحن بناتكنا أجرا، مش بس أجرا أنتم تكونوا من المقربين يا الملك، فساعتها قالوا بعزتي فرعون إننا نحن الغالبون، ربنا سبحانه وتعالى قال فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. اي مخلوق احفظ الكلمه دي عنه هيطلب العزه من اي شيء في الكون الا الله سبحانه وتعالى فانه يذل، مش بس مش هياخد العزه لا هيذل، هياتيه نقيض قصده، هو عايز عزه هيجي له ذله لو خدها من قوته، زي عاد مثلا قالوا ايه؟ من اشد منا قوه؟ حسدهم ايه؟ فكانوا كهشيم المحتفظ كانوا اذله كأعجاز نخل منقعر، أعجاز نخل منقعر، أشجار مرمية لا فروع لها، مقطوعة الرؤوس، ده منين؟ عشان ابتغوا العزة من عند غير الله جل وعلا، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، جميعا،